بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة 9، الفتن والصراعات.
قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سوف يكون موطن البحث في هذه الآيات المباركات، الآيات الثلاث الأولى والثانية والثالثة من سورة العنكبوت، حسب موضوعنا هذه الليلة المعنون بطبيعة الفتن ونماذج منها. وسوف نناقش هذا الموضوع في نقطتين: النقطة الأولى الأجواء التفسيرية للآيات المباركة، أو في موطن الشاهد في الآيات المباركة بمعنى أدق، والنقطة الأخرى حول صور بعد الفتن وأسباب تلك الفتن وحالات تلك الفتن التي تجري. ونأتي بنماذج إن شاء الله تاريخية وبعض النماذج المعاصرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في نقطتنا الأولى، الله سبحانه وتعالى كأجواء تفسيرية للآية المباركة في يفسرون، طبعا في اختلاف بين المفسرين، اختلفوا في تفسير هذه الآية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني هذه الطائفة التي عناها الله عز وجل أنها سوف تقع تحت سطوة الاختبار والامتحان والافتتان والبلاء، هي كلها عبارة عن مصطلحات تؤدي إلى معنى واحد، لأنها استعمالات قرآنية، وأيضا هالاستعمالات نجدها في الروايات مبثوثة عن أهل البيت عليهم السلام. وهناك ثلاث آراء حول من عناهم الله في الآية المباركة. الرأي الأول يقول هي الطائفة المهاجرة الذين كانوا في مكة، والجماعة اضطهدوا، تعرضوا للاضطهاد وضغوطات نفسية وآلام جسدية بسبب التعذيب، ثم بعد ذلك الله عز وجل ابتلاهم ببلاء آخر أن يهاجروا ويتركوا بلدتهم وهي مكة. البعض يقول الله عز وجل عنا هؤلاء ليش؟ يقول لأنهم رفعوا شعار الإيمان، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. هل يكتفى أن الإنسان فقط يرفع بالنسبة للإيمان يرفع شعاره أو لا، مطلوب مرحلة ثانية، لأن القرآن دائما يركز على هذا المبدأ: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن القرآن يطلب، أو الله عز وجل يطلب الجانب العملي التطبيقي، يعني ما يكفي أن الإنسان فقط يرفع شعار إيمان ويقول أنا مسلم أو أنا مؤمن، الله عز وجل يبتليه ليمحص إيمانه. بعض من المفسرين قال الله عز وجل يعني هؤلاء، وهذا طبعا ذهب الرأي ذهب لمن يقول بأن الآيات مكية، لأنه في خلاف بين المفسرين هل أن هذه الآيات مكية أو مدنية. البعض يقول السورة برمتها نزلت في مكة، البعض يقول بعض منها في مكة وبعض منها في المدينة. الرأي الثاني يقول لا، الآية هنا تعني جماعة أخرى، وهو الجماعة الذين يطلق عليهم بالمنافقين، ذول اللي يبطنون الإيمان ويظهرون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء ليكشف هؤلاء. شوف في فارق نوعي بين الطائفتين، الطائفة الأولى ينزل عليها البلاء لتأكيد إيمانها، لتمحيص إيمانها، لتثبيت إيمانها، وأما الطائفة الثانية لا، كأنما البلاء ينزل ليكشفهم، يكشف حقائقهم، كونهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. الله سبحانه وتعالى يأتي ببعض المواقف التي تكشف هؤلاء. والرأي الثالث يقول لا، لا هذا ولا ذاك، الآية مو جاية تشير إلى طوائف، إنما جاءت بتشريع وبلاء عام. كيف؟ وهذا طبعا ما ذهب إليه طائفة من الشيعة، يقولون بأن الآية المباركة في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، المعني به الأمة الإسلامية في ذلك الوقت في عهد رسول الله، الله شاء أن ينزل عليهم بلاء ولكنه أمر يتعلق بالتشريع، يقولون هو أمر الولاية، الولاية لأمير المؤمنين، ويأتون بهذا النص أنه جبريل في حجة الوداع نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأقرأه الآيات، قال العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويوحي إليك بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. النبي تقول الرواية بمضامينها التفت إلى جبريل وقال ما هذه الفتنة؟ قال إن الله شاء أن يفتتن أمتك بعلي بن أبي طالب. وكيف؟ قال تضعه إماما على الناس. النبي صلى الله عليه وآله طبعا ما يقدر يرد أمر الله، لأنه مأمور منه التبليغ عن الله عز وجل، عليه أن يقوم بهذا التكليف، ولكن يريد يعرف النبي في مجال للتأخير، يقول أنا أتمنى ربي أخرني حتى أعود المدينة وأرتب الأوضاع، لأني أنا في سفر ويوجد جماعة من المنافقين في أمتي، يوجد جماعة لا يقبلون بهذا الأمر، فنحتاج أني أرتب هذه الأمور وأعطي كثير من المقدمات فوق ما أعطيت. عندنا حديث الدار، وعندنا حديث المنزلة، وعندنا حديث الثقلين، وعندنا وعندنا، لكن أيضا النبي يريد يرتب بعض الإجراءات العملية اللي سواها بعدين عندما نقل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، سوى الجماعة اللي يتخوف منهم أخرجهم في جيش أسامة، يعني سوى إجراءات عملية حتى يؤمن صلى الله عليه وآله الأجواء لطرح هذا الموضوع الخطر جدا والمفصلي جدا. يقول أنا أريد ربي أخرني حتى أعود إلى المدينة وأحكم الأمر إحكاما. سكت عنه الوحي، تقول الرواية سكت عنه الوحي. بعد النبي لما سكت عن الوحي معناته شنو؟ أنه ما يخالف تأخير في مجال تأخير. لما خرج من مكة وصار في الصحراء، في عرض الصحراء، ينزل عليه جبريل ثانيا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في مكة تذكر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت خايف في مكة، الآن في الصحراء، والله يعصمك من الناس. الآن أنت محتاج للعصمة في الصحراء أكثر من مكة، وكنت أنت خايف من هذا الوضع، الآن لا أبين لك شلون الله يحميك وأنت في الصحراء تطرح هذه القضية. النبي قال أتهديد ووعيد؟ ميلوا بنا إلى جانب الطريق، وكانت غديرهم، واقعة غديرهم المعروفة وطرح الولاية، وتخوفات النبي كانت في محلها، حاولوا قتله في هضبة هرشة وغير ذلك صلى الله عليه وآله، ولكن الله حما. إذن بطبيعة الحال هذا رأي ثالث حول الآية، على أن الله أراد أن يختبر هذه الأمة بمسألة متعلقة بالتشريع، تشريع الإمامة، وأنه أمر مجعول من قبل الله عز وجل. وين موطن الابتلاء هنا؟ قد البعض يقول بالعكس هذا يعتبر أمر مفرح، كان بعد النبي حدد لنا مسارنا المستقبلي ويريحنا. العقلاء يقولون هالكلام أو لا؟ العقلاء يقولون إحنا النبي ريحنا بعد حتى لا نختلف، يكون وضع عنا رموز أو شخص نتفق عليه وجاي من قبل الله عز وجل. إذن الله أعلم بأحواله، يعلم بباطنه، يعلم بظاهره، فهو العالم بالأصلاح، فهذا شيء يريحنا مفرح. لماذا الله يقول هذا اختبار وفتنة؟ أمر مخيف وفيه امتحان وكشف ناس. ليش؟ لأنها مسألة إمامة. الله اختبرهم في الصلاة لكن نجحوا في هذا الاختبار لأن كلهم يصلون، أنت تصلي وهي تصلي والعالم كلهم يصلون. اختبرهم بالصيام الكل يصوم، اختبرهم بالجهاد، بعد الواحد إذا طلع في معركة صحيح موت، لكن إذا شاف حوله 2000 3 يتشجع بعد، يقولون المثل حشر مع الناس. أي ولكن مسألة الإمامة يعني الجلوس في مكان رسول الله، وهذا يمثل شخص واحد، يمثل شخص واحد. إذا موطن فتنة ولا موطن فتنة؟ موطن فتنة وموطن اختبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الآية، ولئن مات أو قتل انقلبتم. إذا بطبيعة الحال هذا التفسير يشير على أنه بلاء عام للمسلمين واختبار لنفوسهم ومواقفهم وكشف تلك المواقف عن طريق طرح الإمام علي سلام الله عليك خليفة بعد رسول الله. وفعلا أقام النبي الحجة وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار. عبارات النبي تشير على أنه فعلا هناك مشاكل. لما يقول اللهم انصر من نصره، ايش داعي هالعبارة إذا كانوا كل الناس أخيار وزينين؟ معناته محتاج القضية لنصرة في وقت يعز النصير. ثم يقول ووالي من والاه وعادي من عادا، إذا النبي جاي يطرح أسماء ومصطلحات مو جاي يصنع جبهة، لا جبهة موجودة بس النبي جاي يشير يخبر عنها. لاحظ مثل لما يقول فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، النبي ما جاء ليأتي بأمور ترفية أو عبارات لا قيمة لها لا واقع لها، لا ينم عن واقع وإن كان في المستقبل يأتي بعده بأن فاطمة سوف تدخل في نوع من الصراع، وهي تعتبر ميزان دال على رضا الله إن رضيت ودال على غضب الله إن غضبت. إذن النبي صلى الله عليه وآله يمشي بهدي السماء، وفعلا لما إجى المستقبل قالت الأيام آمين أو ما قالت؟ قالت، أم تحققت كل هالمواقف وانكشفت كثير من المواقف في التاريخ. ونسأل من الله عز وجل أن لا يعيد هذه الفتن على هذه الأمة، وأن يرفع عنا بأس الفتن إن شاء الله. إذن الأقوال التفسيرية تدور حول هذه المسائل. الآن أدخل في نقطة الثانية، يعني النقطة الأولى تعتبر مسألة تنويرية حول تفسير الآيات المباركات، ولكن الآن صلب الموضوع حول مادة فتنة، وأرجو الانتباه. الفتن إلها طابع خاص وإلها مزاج خاص، ولعلي أحصره في 3 عناوين. يعني بأمن الفتنة إذا جاءت تعمل في 3 ميادين عامة، طبعا يوجد تفصيل حولها لكن نتكلم بالشكل العام. في ميادين 3 تعمل الفتن. أحيانا الفتنة تكون لكشف حقيقة، وهذا يتفق مع المعنى اللغوي لفتنة. كلمة فتنة عندما نراجع المعاجم اللغوية مثل لسان العرب لابن منظور وغيره من المعاجم اللغوية، نجد أن هؤلاء يقولون الفتنة معناها عند العرب اختبار حقيقة الأشياء، ويضربون أمثلة، يقول إذا أردت أن تعرف معدن الذهب
كمثلا عند الذين يعملون الصياغة الذهب معادن سباكة الذهبية، إذا أراد يعرف حقيقة الذهب يحطه في اختبار مصنعي بحيث يكتشف غشه من غير غشه. وكشف حقيقة هذا المعدن هو ذهب أو لا، وكذلك الروايات الصادرة عن أهل البيت لا تبتعد عن هذا المعنى، تعطينا نفس المعطى نفس الفائدة، أن الفتنة يعني الاختبار وكشف الحقيقة. لاحظ، والمثال عليه في كشف الحقيقة هي الجماعة المنافقة، يعني كأنما هذا يرتبط بالتفسير الثاني اللي من قالوا بأن الآية مدنية يلتقي معها المعنى. فعلا الله عز وجل عن طريق الاختبار بعض الطوائف كالمنافقين البلاء يكشفهم يطلعهم على حقيقتهم. يعني ايش معنى؟ معنى المنافق هذا مو مؤمن بس يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو المنافق تعريفه عند العلماء. فيأتي البلاء ليكشفه، تأتي محنة من المحن الله ينزلها على الناس يطلعون ذي يبينون مثل ما نقول ينفضحون. ايش مثل؟ ضرب مثل واحد فقط وهي واقعة الأحزاب. 10,000 حاصروا المدينة واحتال سلمان الفارسي بالخندق وحفروه بمشورة من رسول الله، وجاءت 10,000 زحفت على المدينة والمدينة محاصرة وفيهم قائد اسمه عمرو بن ود العامري فارس يليل يعد بألف فارس، وألقت العرب بذؤبانها وفلذات أكبادها لحرب رسول الله، وصاروا الأمة الإسلامية في مأزق. بلا هذا ولا مو بلا؟ بلا. 10,000 محاصرين المدينة واليهود من الخلف في داخل المدينة يتحينون الفرص على رسول الله ونقضوا عهودهم ومواثيقهم، والأمة الإسلامية واقفة هكذا تنتظر الموت المفاجئ، أعراضهم نساءهم أطفالهم تسحق، كل كراماتهم، وأول مقتول الرسول صلى الله عليه وسلم. إجا عمرو بن ود واجتاز الخندق وجعل ينادي لقد بوححت من الندى في جمعكم هل من مبارز، طلعوا شجعانكم يلا تحدي. يجي القرآن يوصف هالمعنى توصيفا دقيقا، شو تقول الآية؟ هنالك ابتلي المؤمنون وبلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، القلوب وصلت إلى الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. بلى، شو اللي صار؟ قاموا يقولون الجماعة المنافقة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المدة الله والنبي ذولي كذبون علينا، يوعدوننا بالنصر وإن شاء الله الحمد لله خير والأمور زينة، شو صرنا فيه الآن؟ شلون طلع النفاق؟ إذن ذولي انكشفوا ولا ما انكشفوا؟ انكشف. وقام بعضهم يتسلل في الليل ويترك الرسول ويترك المعسكر مع أنه مرابطة الآن تدافع عن عرضك، بعضهم يقول بيوتنا عورة وراح وما هي بعورة، وصار خلخلة في جيش النبي صلى الله عليه وآله، وصار اضطراب وأصبح النبي في مأزق عظيم. أما اللي قلوبهم ثابتة بالإيمان ماذا يقولون؟ هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم، الله صادق والرسول صادق، لكن الأمة المنافقة هذا البلاء اكتشفها وأظهرها على حقيقتها. إذن هذا عامل واحد مما يعمل فيه الفتنة والاختبار. النقطة الثانية، أحيانا لا، الفتنة ما جاءت لتكشف حال أو تكشف حقيقة، شو تسوي؟ توصل الإنسان إلى حالة الانقلاب. مؤمن هو، مسلم هو، لكن يفتتن بفتنة تجعل هذا الإنسان ينقلب على عقبيه. لا إله إلا الله، هذا الفتن فتن مخيفة. المثل عليهم التاريخ أين هو؟ لأن الآن كلها أمثال تاريخية، سوف أتي بأمثال إن شاء الله معاصرة إذا تمكنت بخدمتكم. عندنا واقعة الجمل، طبعا أتحاشى ذكر الأسماء أيها الإخوة تقديرا لمشاعر من يرى هذه الشخصيات رموز محترمة عندهم، نحترم يعني مشاعرهم، ما أذكر أسماء ولكن أذكر المواقف كما ذكرها التاريخ تماما. شو اللي صار في واقعة الجمل؟ جماعة مؤمنين ذولي جماعة من المسلمين ولهم سوابق في الإسلام وشاركوا في الجهاد، حتى واحد منهم يقول أمير المؤمنين في حقه لما جابوا سيفه بعد مقتله قتل ويحارب أمير المؤمنين، يحارب إمام الحق، يقول لطالما هذا السيف ذب الكربات عن وجه رسول الله. عجيب. وأمير المؤمنين يقول مالي والحق، مالي والقريش، ما ترك لي الحق من صديق. إذن أحيانا الفتنة تقوم بعامل آخر، أن الإنسان يفتتن بقضية فينقلب على عقبه ويصير إنسان مفتون، ضلال، ضلال. لاحظ كيف بطبيعة الحال هؤلاء في واقعة الجمل يعرفون علي بن أبي طالب ولا ما يعرفون علي بن أبي طالب؟ خب اللي جاءوا في واقعة الجمل مو جايين من الهند، ولا الإمام علي جاي من باكستان، كلهم موجودين، ولدوا في منطقة واحدة، بل في سلسلة الروايات التي تروي فضائل علي هم موجودون في نفس السلسلة، نفس السلسلة يروون فضائل علي بن أبي طالب سلام الله يعني، يعرفون علي بن أبي طالب معرفة تامة. لكن شو اللي صار؟ أمير المؤمنين لما جاءته الخلافة عنوة إلى قدمي سلام الله عليه، ولم تتوفر هذه الفرصة لأحد غيره لا قبله ولا بعده، ماذا قال؟ طلب منهم الإعانة، وأنه سوف يقوم بمشروع إصلاحي، أول مهدي بعد رسول الله علي بن أبي طالب. نعم، يريد أن يملأها قسطا وعدلا واقعا. لاحظ، أول مهدي، كلهم هم مهديين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه قال كل درهم أخذ من بيت مال المسلمين لأرجعنا، أنا أعود كل أموال اللي أخذت من بيت المسلمين ولو زوجت به الزوجات، لأنه كان قبلا كانوا يوزعون الأموال توزيع طبقي، اللي سبق في الإسلام يعطونا أكثر، اللي شارك في بدر يعطونا أكثر من اللي شارك في المعارك التي جاءت بعد بدر، فتكون مجتمع طبقي يعطون على النمط الطبقي، طبعا اجتهادات عندهم. لكن أمير المؤمنين له رأيه، لا يرى هذا التوزيع الطبقي، يرى أنه يعني جنب اقتصادية ضخمة في بيت مال المسلمين وضعت في غير محلها، هذا رأيه. هؤلاء الجماعة لما سمعوا الإمام علي بيسحب أموال، بعضهم يقول أمواله تأخذ بالفؤوس لكثرتها، شلونها بالفؤوس، قالوا معناته علي بن أبي طالب بيصادر أموالنا وبيحاصرنا اقتصاديا، بيضعفنا اجتماعيا. فصارت فتنة شنو؟ فتنة مال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبعضهم اجتمعوا الاثنين، الأبناء والأموال، حتى قال أمير المؤمنين ما زال فلان منا حتى ولد له فلان، يقول كان منا هذا، لكن لما ولد لابنه هذا ابنه صار دائما يغويه. وإذا بالرجل صار في حالة أخرى. إذن أحيانا تأتي الفتنة، إما فتنة مال، هو مؤمن مسلم خير دين وإلى مشاركات وإلى مواقف جليلة مع احترامنا، لكن الله عز وجل يختبر عباده، لأن الافتتان والبلاء يعتبر سنة إلهية تجري على جميع العباد، ما يستثنى منها أحد. حتى الأنبياء يختبرون، الأنبياء لم يستثنوا من قاعدة الابتلاء، يبتليهم، ابتلى يعقوب بيوسف، وابتلى آدم وزوجته عليهم السلام بالشجرة التي في الجنة، وابتلى موسى بكذا، وابتلى عيسى بكذا، كل الأنبياء مروا على بلاء، والنبي صلى الله عليه وآله أعظمهم بلاء. صلوا على محمد وآله. إذن هؤلاء مو قضية يكشف حقائقهم، لا، هم من المسلمين الذين آمنوا برسول الله، ولكن لفتنة حادوا عن الطريق مع شديد الأسف، ومضوا في طريقهم وتأثرت بهم طوائف، وأصبح انشقاق في الأمة الإسلامية مع شديد الأسف، وسرى حتى إلى عصرنا هذا، لا تزال آثار موجودة، واقعة الجمل إلى الآن آثارها موجودة. العنصر الثالث، لا، البلاء أحيانا يأتي ليأخذ الشريحة الأعظم في المجتمع، وهم من؟ الجهال، سواد الناس الأعظم اللي وعيهم منخفض، فهمهم منخفض، آلياتهم العقلية ناقصة، حكمهم على الأمور متسرع، عندهم نوع من الاندفاع، حكمهم عاطفي، تغرهم الشعارات، تغرهم الظواهر، وغير ذلك. هذه شريحة كبيرة موجودة من الناس، هذه الشريحة الأكبر في المجتمعات هم هؤلاء اللي يصبحون شنو أدوات للفتن، ذول يصبحون أدوات للفتن وغرض لمصالح آخرين مع شديد الأسف بسبب انحدار وعيهم، ثقافتهم متدنية، جماعة ما يحضرون الحسينيات ولا يقرؤون كتب ولا يلتقون بعلماء ولا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون التجارب السابقة ولا يقرؤون التاريخ. احنا عرض التاريخ نعرضه عليكم في أيام محرم، مو سوالف احنا حتى والله نونس ونفرج عن أنفسنا، لا، هذه تعتبر عن خبرة مختزلة. القرآن استخدم هذا المنهج لتوعية الناس، يعطي نماذج كيف أقرأ وكيف أحكم وكيف أتفاعل. ما تكون أنا انفعالي مع الظاهرة يكون ردة فعل عندي شنهي انفعالية، لأن إنسان أعقل. وذاك أجيب نموذج للإنسان المتزن. هذا رجل اسمه أبو بحر في وقت الإمام علي سلام الله عليه، عرف بالحلم، وكان شيخ قبيلة مكونة من 10,000 رجل، شيخ قبيلة. لما صارت واقعة الجمال وخرجوا القوم لحرب أمير المؤمنين، إجا إلى الإمام علي قال له: يا أمير المؤمنين، أأتي وأقاتل معك لوحدي بسيفي أو أدفع عنك من المقاتلين 10,000 بحيث ما يقاتلونك؟ قال له: والله جزاك الله خير، إذا تكف عني 10,000 تسوي خير، تحقن دماءهم وتقلل من الأعداد اللي جايين يقاتلونك. قال: أنا أقدر أسوي هذا. قال: أروح، الله يوفقك. يلا راح قبيلته، سوى، جلس متربعا ووضع السيف في حجره. قال: ماذا أسمع وماذا تسمعون وماذا ترون وماذا تحكمون؟ بمعنى قوله: ايش رايكم في الاوضاع؟ قالوا: هذه ام المؤمنين خرجت من حرم رسول الله صلى الله عليه واله وتريد ان تصلح في الامه، وهدفها كذا وكذا، ونحن حربا لحربها. قال: زوج رسول الله خرجت من حرم رسول الله، والله لننصرنها. وسل السيف وحشم الناس وشجع العالم على النصره، تحمست العالم كلها وسلوا سيوفهم، شيخ القبيله بكبره. بعدين قال: مهلا مهلا مهلا، خرجت تقاتل من؟ قالوا: علي بن أبي طالب. قال: علي ابن عم رسول الله، زوج البتول، أبو الصبطين الحسن والحسين، فارس بدر وحنين، مهاجر الهجرتين، مبايع البيعتين، الضارب بالسيفين، والطاعن بالرمحين. إنها فتنة، إنها فتنة، إنها فتنة، أبو بحر لن يشارك فيها. قاموا نادوا: إنها فتنة، إنها فتنة، أبو بحر ما راح يشارك. قالوا: إحنا ما نشارك. فكف عن علي 10,000. هذا الإنسان استطاع باتزانه وخبرته، لأن هذا الموقف أخذ من خبرة، لأن التجربة في الحياة تكسب الإنسان خبرة، بحيث كيف يتعامل مع الظواهر التي تطرأ هكذا في المجتمعات، وتشوف الناس يصيرون فيها فرق وفئات، مو على طول يروح يصنف نفسه، لا، يتركد شوي، يثقل، ينظر ببعد وينظر باتزان، ويعمل مخزون الثقافي الديني. هذا الإنسان ما يتسرع في مثل هذه القضايا. لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. ولذلك من شأن الفتن أنها تمتحن أو يمتحن فيها طائفة كبيرة من المجتمعات، أصحاب الوعي المنخفض، جهال مع شديد الأسف. والنموذج التاريخي عليهم من هم؟ الخوارج. الخوارج بس واحد قال: لا حكم إلا لله، 70,000 كلهم قالوا: لا حكم إلا لله. يعاد منها اللي يقول وش قصده وما هو هدفه؟ يجي أمير من يقول: إنها كلمة حق يراد بها باطل. يرفعون المصاحف على الرماح: أو أثر هل نقاتلهم مسلمين يدعون إلى كتاب الله ونحن نحاربهم، أوقف القتال يا علي وإلا قتلناك. قال: هذه خدعة، وأنا القرآن الناطق وهذا القرآن الصامت، ألم يعلموا؟ ما تعلمون من ذولي من قبل؟ ليش ما يدرون بالقرآن قبل؟ يعني قبل ما لما جاتهم الهزيمة توهم الآن عارفين القرآن؟ يعني قبل ما كانوا يعرفون القرآن؟ ايش معنى الحين؟ قال: إنه خدعة، فطنة، وانتبهوا. ما في. قالوا: الآن توقف القتال. مع أن مالك الأشتر قائد الإمام الأعظم سلام الله عليه وصل وطعن برمحه خيمة القائد، وجال الرسول من أمير المؤمنين: ارجع. قال: يا أمير المؤمنين، ما هي إلا ساعة وأتيك برأس الرجل. قال: ارجع وإلا قتل إمامك. رجعوا إذا شاف أمير المؤمنين حاطين بالسيوف أوقف القتال، أرجع مالك وإلا قتلنا. عجيب. إذن أحيانا الفتن يذهب ضحيتها من بسطاء الناس، ولذلك هؤلاء البسطاء إذا ما يرتبطوا بجهة عاقلة بمؤسسة متزنة كما سوف أؤكد عليه في آخر الحديث، الارتباط بالمؤسسة الدينية، بالعلماء، بالمراجع الأتقياء الكبار، تأكلهم الفتن. إذا يكون تنفلت القضية ويصير الأمر هرج ومرج ويروح ضحاياه الكثير مع شديد الأسف. إذن هذه النماذج الثلاث التاريخية، وأريد أن أتحدث عن نقطة ثم أدخل في النماذج المعاصرة، مشاكلنا المعاصرة وين مقام الفتنة فيها، وإن شاء الله أوفق. الفتنة إلها حراك سلبي وإلها حراك إيجابي. عجيب، قد يقول بعض السلبي فهمنا، إما جاهل ويروح مثل اللي ضربنا مثل، أو واحد مثلا ينقلب، هذا كلها سلبيات، أو واحد مخفي حقيقة والله فضحه، هذا كلها سلبيات. واحد ما يبي ينفضح الله فضحه، سلبية. وواحد انقلب على عقبيه يعلم الحق وعاند، وهذا سلبية. أو واحد يكتشف بأنه جاهل واستخدم غرض واستفادوا منه وتالي ذبوه، هذا شو يسمونه الثالث؟ سلبية، جاهل. وأحيانا الفتن إلها إيجابيات. يقول العلماء أن الفتن ماذا تصنع؟ تربي القابليات. يعني خبرة على خبرة، إذا كان هذا الإنسان متأنيا وعنده بصيرة تنمي عنده خبرة، تصير عنده قابلية. شنو معنات قابلية؟ يعني مثلا لما يشيف بعض القضايا قدامه، مثلا تنهتك بعض العناوين الضخمة اللي كان يقدسها ومسك اتزانه، بعدين خلاص تصير عنده خبرة وتجربة بأن القضية قضية مبدأ، اللي يحيد عن المبدأ كائنا من كان، ما لو يكون شنو عنوانه، أمير المؤمنين يضع هذه القاعدة وهي تصحيح مفاهيم وتوعية للناس، يقول اقتلوا الكاذب ولو كان تحت عمامتي هذا. إذن أمير المؤمنين يقول ما عليكم إلا من المبدأ، من الحق، مو الهتافات ولا الرجال ولا العناوين، لا تغركم هذه المظاهر، مسألة وعي، هناك ميزان أنا أعمل به. خب الله هذا لابس عمامة ولا لابس بيت ولا دكتور ولا عنده شهادة، علينا أن نرتبط بعلمائنا لنعرف الحق شنه موازينه، وأعرض هؤلاء على ميزان الحق، أو أستعين بمن يعلمني ما هو الحق وكيف أعرف الحق. وما علي منه مشهور معروف عنده عنوان ما عنده عنوان، هذه القضايا ما تأثر فيه، لأن التاريخ إذا قريناه سقطت عناوين ولا ما سقطت عناوين، سقطت شخصيات ولا ما سقطت شخصيات. هذاك حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، صاحب سر رسول الله اللي كان يعلم بالمنافقين، يقول لما رأيتهم وأخبرني النبي بهم، يقول معهم رجال تمنيت ألا يكونوا معهم، اللي دحرجوا الدباب على رسول الله وأرادوا قتله في هضبة هرشة، قال معهم رجال تمنيت ألا يكونوا معه. كنت أشوفهم ذولي ناس يعني مستويات عالية. إذن محل الشاهد هنا أيها الإخوة، أن الإنسان يدرك بأن الفتنة أحيانا إذا استفيد منها تربي، تعطي الإنسان خبرة وتكبر عنده، توسع عنده جانب القابلية، بحيث يتقبل، خاصة إذا كان عارف الموازين يتحمل، إذا سقطت قدامه شخصية كبيرة يتحمل، يصير عنده قابلية لفتنة أكبر. لأن يا شباب ورانا السفياني ورانا الدجال، في روايات مخيفة في الفتن، لازم الإنسان يطور آلياته، كيف يقرأ، طور آليات القراءة عنده. خل نشوف النقطة الأخيرة ثم أدخل بعد ذلك في الختام، شنه الواقيات، الأمور اللي تقينا الفتن، بعض النماذج أجيب المسائل اللي تقينا الفتن إن شاء الله. الفتن المعاصرة لعلي أيضا أذكر ثلاث طوائف. الطائفة الأولى رجال الدين، أحيانا هذه الطائفة تدخل في فتن، ترد عليها الفتن. إيش مثل؟ مثل سقوط العدالة. سقوط العدالة إذا رجل الدين مهما كبرت عمامته ومهما عظم شأنه ومهما على صيته، إذا لم يكن صاحب تقوى وتنعرف التقوى والورع بالممارسة والسماع. الإنسان عنده آليات يقيس موازين، يعرف مهما على ذكره. إذا كان هذا الإنسان مثلا يطعن المؤسسة الدينية أو ينتهك قداسة المؤسسة الدينية، هذا يعتبر فتنة من الفتن. وعلى مر التاريخ يوجد، وعلى العاصر الحاضر موجود عندنا من هذه الأشكال، سنوات ماضية وسنوات حاضرة وغيره. يعني أحيانا بعض رجال الدين إذا سلب منه التقوى والورع افتتن مثلا بخفق النعال، بالصيت والشهرة، بغير ذلك، يضعف. هو إنسان، هو بطبيعة الحال إنسان يضعف. بعض نماذج رجال الدين يصابون بمثل هذه الفتنة والعياذ بالله، ومنها خفق النعال، حب الشهرة، أن يتبع، يصير له عنوان كبير، الناس تتبعه، الناس تقلده مثلا، غير ذلك. ويوجد نماذج من هذا، ولا يحتاج أن نأتي بمسميات ومصاديق، كلكم يعلم والقضية واضحة بطبيعة الحال. المدعي ينعرف والحقيقي المحق ينعرف. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الشأن، يقول: هلك العالمون، كل الناس هلك إلا من هم العالمون، العلماء. يقول: وهلك العالمون، حتى ذول أصحاب العلم هلك، إلا المتقون، تقوى ورع. ما جانا إلى عالم جليل كبير أجرجره وأخليه يهتك حرمته، وأجي إلى مؤسسة دينية وأكثر السواد عليها وأعين على آل محمد عليهم السلام. يحتاج إلى تقوى ورع. هذا مهما كان عطائك، ومهما كان دفاعك، ومهما كان ما أعطيت، تكثير السواد على آل محمد من أعدائهم جريمة لا تكتفى. تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى رجوع إلى الله. وإن كان عند بعض الناس بعض الانتقادات، ما هناك أحد معصوم، لكن أحيانا عنوان مقدس حافظ عليه. يقول أمير المؤمنين: لو رأيت عورة لسترتها بردائي هذا، لأجل كرامة أعظم. أحيانا كرامة لعنوان الإسلام، لاحظ، لعنوان الإسلام. لو واحد عدوي مثلا، لكن أشوف مثلا إذا أنا حارب هالإنسان تهتك حرمة الإسلام. هذا اللي سواه الإمام علي، يقول: لو علمت أن الروم تغزو بلاد المسلمين لأضعن يدي في يد معاوية. قضية عنوان أعظم، إسلام. ولذلك أمير يقول: لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، وإن لم يكن فيها جور إلا علي أنا، إلا علي خاص. انصحت طبعا الرواية الأولى، لكن تشير إلى هالمبدأ، تشير إلى هذا المبدأ بأنه عنوان مقدس ما جهت كان، ولا خلي فرجة للناس وناس يجون يتصيدون وكذا. ثم هناك عنوان ولاية لأهل البيت، الأئمة عليهم السلام يدعونا أن نحافظ على هذا الشعار، ما نخترقه، ما نجعل هناك ثغرة، لا أصير أنا محامي على الثغرات. لاحظ. إذن بعض رجال الدين مع شديد الأسف يصبح عندهم هذا الضعف بما يسمى عند أهل الاختصاص، تسقط عدالته أحيانا بارتكاب بعض المسائل التي يرتكبها، ويصيح بطاوي طبعا، ويكون مشكلة أحيانا حتى يعود إلى الله. ونسأل لهذه الطائفة من البشر أن يهديهم الله عز وجل لأنفسهم. نعم، والهداية مقبول والتوبة مقبول. عندنا الطائفة الثانية من هم؟ عاد سامحوني أيها الإخوة، والآن بدينا بروحنا، بدينا بطلبة العلم، بدينا بأصحاب العمائم. الآن عاد ما يخالف إذا تحكينا على ترى هالقضية دي، من تتكلم عليها تقوم الدنيا وتقعد لك. أنا بتكلم بالعدالة يعني، مو بصوت. طبقة المثقفة في مجتمعنا، النخب اللي موجودة في مجتمعاتنا مع شديد الأسف، اللي يحملون عناوين أكاديمية مع احترامنا لهم، هؤلاء يعتبرون طاقة مجتمعنا وفخر مجتمعنا، وكرامتهم محفوظة من كرامتنا، والمفروض التعاون معهم ليؤدوا دورهم. لكن فيهم طائفة قليلة بدل أن يكون موقفهم إيجابي يصير موقفهم شنو؟ سلبي. بس مثلا بدل ما تكون عنده مثلا هالشهادة يكون يتواضع لله، يقول شو يسوي؟ الله يقول اسجد لي آدم، يقول من هو آدم هذا؟ من تراب ومن طين. شنو هالخطبة الملالي اللي يقرون؟ ايش قيمتهم ذولي؟ يقوم يغير الموجة. طيب انت دعمه، علمه، احنا جهال، علمه ما يمنع في شيء، ادعم. اذا انا عندي حماس، وين مشروعك؟ اذا انت عندك حماس على المجتمع، ما اجي انا اطعن، ما اجي اسقط الكيان برمته، بامكاني ان ادعم واساعد واوجه واربي وغير ذلك. اذهب الى المؤسسات اللي ينتمي اليها هذا الانسان واقول تعالوا سووا لكم مؤسسه للخطباء، اعطوهم شهادات، لا تخلون كل واحد يرقى على المنبر واحنا نخدمكم باللي تبونه. اما لا، نجلس في مجالس وفضائيات، شنو هذا الدين وشنو المراجع؟ هذا كله خرابيط هذا، وذولا مستولين على رقاب البشر، وليش انتم تطيعونهم؟ وذولا ناس متخلفين وما يفهمون. اذا بعض الناس قليلهم عند هذا النفس هداه الله، بدل أن يأتي ليبني هذه المؤسسة يسعى لهدمها، بدل أن يسعى في تطويرها يسعى إلى هدمها وانتقاصها والإقلال من شأنها وهتك حرمتها. هذا يصلح؟ ما يصلح. إذن هؤلاء ينزعون إلى طريق آخر، وهم يأخذون طريق التشكيكات. وطريق شنو؟ عندهم عنوان، ما شفت حتى بعض الخطباء منهم يتكلم الكلام متأثر بهالفكر. ش يقول؟ يقول المقدس، يقول هذه المقدسات، هذه يقول لازم هالرموز وهالمقدسات تسقط، يقول هالتقديس مو منشأ عقلائي ولا ديني. شلون يعني تسقط المقدسة؟ احنا نبي نفهم الصيحة سقوط المقدسات ماذا تقصد به. اذا مقدسات ثابتة في القرآن نحن نتعبد بقدسيتها، مو منشأها من عندنا. اضرب مثل، الكعبة مقدسة، احنا اللي قدسنا الكعبة ولا الله؟ الله اجا وقال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبعدين جاب آية ثانية فولوا وجوهكم شطرة، وجاب آيات ثانية واذن في الناس بالحج، لازم تطوفون وتصلون اتجاه هالبنية من الحجار. احنا نتعبد بهذا النص. اقل شؤون الديمقراطية انك تحترم عقائد البشر. احنا نتعبد، مو جايين ننتج هذه القضية من عندنا. يقوم عادل اذا شاف هالمنطق يقوم يترقى اكثر، يقول حتى فهمكم للعبادة خاطئ، حتى فكرة الدين انتم فاهمينها مو صح، حتى هذا النبي اصلا ما بلغ عدل. اي يقولون ويطولون، حتى فكرة الله مو صحيحة. اي فيش تعجب؟ شو ما تدري؟ يقول انسان رب نفسه موجود؟ موجود. طبعا كل هالثقافة جاية من برا دخيلة علينا، وهم يرجعون أو يلوكون ما قاله قبلهم من بعض أولئك التشكيكات. طبعا ما أريد أن أعرض هذا، لكن محل الشهد كلما جئت من باب يأتي من باب آخر. الاتفاق كيف؟ الاتفاق إذا أنت عندك حماس على مجتمعك وعندك آراء خاصة، احنا ما نناقشك في آرائك، يناقشها أهل العلم التشكيكات، لاحظ. لكن إذا أنت عندك موقف إصلاحي ليس هذا هو الأسلوب الصحيح. تيجي تقول مثلا أنت ما تؤمن بالفكرة الدينية، أو ما ترى المؤسسات المرجعية، أو ما ترى العبادات على أنها عبادات منصوصة، وما ترى النص القرآني، وما ترى ما يعني الفكرة اللادينية إن صح التعبير مع احترامنا أيضا. إذا ما عندك كل هذا، أنت من حقك تعيش ومن حقك تقول رأيك، ولكن هناك أساليب. أسلوب الحوار واحد، وأنك لا تهتك كرامة وحرمة الآخرين. كما أن المؤسسة الدينية ما يجوز لها أن تهتك كرامة الآخرين، لكن هناك حدود، هناك سقف من الناحية الشرعية، هناك سقف. إذا يكون الاعتداء على الدين ومسألة الله عز وجل قدسها وكرمها وأمرنا التعبد بها، لا، هناك ما هناك عيون تكرم، ما في. هنا يجب الدفاع عن حياض الدين، يجب الدفاع عن حياض الدين. لكن نقول قد البعض واقع في هذه الشبهة مع شديد الأسف، وتشوف كثير من المصادمات وبعض المقالات في الواتساب تنتشر بين أيدي الشباب وبث شبهات خطيرة جدا، وشبابنا مساكين يعني يكون وعيهم على قدهم، بعد إذا سمعوا هذه الشبهة تشكل مشكلة كبيرة عندهم. أين يذهبون؟ وين يروحون؟ وكيف نرفع الشبهة من أذهانهم؟ ويضطر العلماء يفتحون أبواب يناقشون قضايا تخصصية تتعلق بالتوحيد وحدانية الله والدين وتبليغ النبي صلى الله عليه وآله وشنو معنى الدين، ودخلنا في متاهة لها أول ما لها آخر. أحسنتم، صلوا على محمد وآله. هذه يبي لها شوية، لازم نظارة ولازم أدخل. اسمح لي يعني أجيبها بكرة شو طلع عليها إن شاء الله. ثانية وثالثة. أختم طبعا هالنقطة، وهو هذا أيضا من بلاءات مجتمعنا مع شديد الأسف، ويقول بعضهم مثلا الدين للجميع ومن حقي أن أناقش فيه، وهذا عبارة غير صحيحة. الدين فيه اختصاص، لازم أحترم اختصاصه، وإلى مؤسسات دراسة. يقول ما أنا أفهم كما يفهم المرجع، هذا المرجع التقليد يفهم وصادر فتوى عن فهمه، وأنا أقدر أفهم عندي آليات الفهم. لا، هذا شلون قدر يستطيع أن يفهم المرجع؟ دارس لغة، دارس أصول، ودارس أيضا فلسفة، ودارس منطق، ودارس رجال وأجواء النص، ما أجواء النص التاريخية والملابسات اللي كانت حول الأئمة، هذا غير الدراسات القرآنية وغير دراسات الفقه ومصطلحات، ويدرس سنوات وينذر عمره للقضية هذه. تقول أنا مثله أفهم كما فهم؟ ما يصير. يعني أبسط شيء، الدكتور المختص في قضية جراحية بقعد أتكلم معه عنده مصطلحاته وأدواته وقضاياه، ما أقدر أنا أجاري وأقول له أنا أفهم كما تفهم، ما يصير. كما هذا تخصص أيضا هذا تخصص. والطبيب للجميع، يعني إحنا بعد يعني ناس تبي الطبيب وغيره ما يبون الطبيب، كما أن الطبيب للجميع، لكن ما أقدر أناقشه في تخصص. الدين للجميع، لكن إلى مؤسسة مختصة تتعاطى معه في دراسة مصطلحاته وقضاياه ومشاكل. إذن والنقطة الثالثة من مشاكلنا المعاصرة، الطبقة الجاهلة مع شديد الأسف، وهؤلاء اللي يعني مع شديد يتأثرون بأي ظاهرة عاطفية، ما عندهم حكم منطقي أو عقلائي. يعني واحد إذا صار مثلا مثقف قام يتكلم في الله وفي الدين، واللي شوي مستوى بسيط أي واحد يقول أنا المهدي سيد وراه، قال ذاك أنا عندي نيابة خاصة سيد وراه، واحد يشرب 4 استكانات 2 للمهدي و2 إلى، قال سلام الله عليه. وهذا الناس اللي وعيهم بسيط. يا إخواني القضية مو هكذا، إنسان عليه أن يتروى. أي صيحة يسمعها، أي قضية يسمعها، خلاص ينجرف وراها التيار. وكثير طلعوا أصحاب دعوات، بعضهم ادعى المهدوية وبعضهم قال 12 مهدي وهو واحد منهم، هذا الحسني وما أدري منه أحمد ما أدري كيف وغيره، وأبناء السماء يقول نطفهم نازلة من السماء وهي من صلب علي سلام الله عليه، ما أدري كيف القصة دي، تعالوا حلوها بعد. وأكو جماعة تبعوهم بالآلاف، لاحظ كله تأثر. ليش؟ انخفاض الوعي. النقطة الأخيرة ولا أطيل إخواني، جبت لكم مسرد شنو اللي يحصلنا من هذه الفتن. عندي بعض المقترحات. الأول أخذ المعتقدات من طرقها الموضوعية. شوف لازم تحصن نفسك بمعرفة العقائد. إيش معنى هذا الكلام؟ بطرقها الموضوعية وإن أطلت. هذا الآن هذا وظيفتنا، لازم نأديها بأمانة، خاصة مع وجود هذه الاجتماعات في أيام محرم، وإن أطلت سامحون. إذن النقطة الأولى أخذ المعتقدات المسائل العقدية من طرقها الموضوعية، أن نأخذها من أهل العلم، أن نأخذها من أهل العلم من العلماء. توحيد، نبوة، إمامة، لابد لكل مكلف أن يمتلك دليل نقلي، قرآن أو رواية، ولابد يكون عنده دليل عقلي يلتقي مع قواعد العقل. لازم احنا عقائدنا لها أدلة نقلية قرآن ورواية، ولها أدلة عقلية موجودة عند أهل العلم. وأنا دائما أنصح بهذا الكتاب 3 أجزاء لآية الله السيد محمد سعيد الحكيم، ألف كتاب للشباب وهو ليس تخصصي، كتاب مفتوح لكل أحد أن يقرأه، في العقائد والأدلة عليها، أدلة نقلية أو عقلية. آية الله السيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعروف بالنجف حفظه الله تعالى وطال في عمره وباقي الفقهاء، ألف كتاب اسمه في رحاب العقيدة، ثلاثة أجزاء، اطلبوه واقرأوا فيه حتى تحصنوا أنفسكم. لازم نرتبط بالمؤسسة الدينية، يعني نرتبط بمراجعنا العظام أصحاب التقوى، أصحاب الورع، المشهود في حقهم بالعلم. إذن النقطة الأولى أخذ المعتقدات، كيف أخذها؟ بالارتباط بالعلماء. لازم ترتبط بالعلماء، لازم يصير عندك علاقة بأهل العلم. النقطة الثانية معاشرة أهل الصلاح، إذا أردت لأصحاب وجماعة أقعد معهم في استراحة أو أحضر بعض المنتديات أو بعض الأماكن، أنقي الناس العادلين اللي يطورون إيماني ما يخفضون من عنده. إذا أشوف ناس عندها تشكيكات وغيره ما عندي أجوبة، ترى الشبهة إذا راحت في النفس شي يرفعها بعدين، يترك هالجماعة يروح. النقطة الثانية المنهج العبادي، لابد يكون إلى عنده منهج عبادي، وهذا طبعا موضوع واسع، من جملتها المحافظة على الصلوات. موضوعنا البارحة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا شباب الله الله في الصلاة، إنها عمود دينكم. بطبيعة الحال يحافظ على الواجبات، يحافظ على الجماعات، صلاة جماعة، النوافل لا يترك النوافل، وخاصة نافلة الليل، يجثو بين يدي الله، يدعوه، يتوسل إليه أنه يثبت على دينه. إذا راح الدين شي رجعه، يقول النبي ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ثالث ماكو. شختار العاقل، شختار طريق الجنة، وهذا الدين اللي احنا نعرفه ونتعبد به، وواضحة آثاره، واضحة آثاره. الجانب الآخر التزام الدعاء، أن يكثر من الأدعية، ومنها هذا الدعاء. الإمام الصادق دخل عليه رجل قال له الإمام في آخر الزمان، يعني إذا كثرت الفتن، لا ينفع إلا دعاء الغريق. قال ما هو يا ابن رسول الله؟ قال اكتب يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اقرأ دعاء العديل اللي موجود في مفاتيح الجنان. يقول بعض العلماء قراءة الإكثار من قراءة دعاء الفرج يؤمن الإنسان بحيث لا ينجرف في الفتن ولا يخرج من دينه. شنو دعاء الفرج؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. دعاء الفرج اكثر من دعاء، اكثر من قراءته. وعندك أيضا تسبيح فاطمة سلام الله عليها، عندنا حديث عن الإمام الصادق أو الباقر، تسبيح جدتي دبر كل صلاة أفضل عندي من 1000 ركعة. رواية عن الإمام الصادق يقول فيها ما لزم هذا التسبيح أحد فشقي. اللي واظب على تسبيح فاطمة ما يشقى، ما تصير عاقبة سيئة، ما يكون من أجماعة سفياني ولا جماعة أعور دجال ولا جماعة مشككة ولا جماعة خارجة من الدين ولا راية ولا غير ذلك. المواظبة على تسبيح السيدة فاطمة سلام الله عليها، دبر كل صلاة ولو بشرط في الصلوات، موضعها في الصلوات أفضل بعد الصلوات، ولكن دائما سبح تسبيح فاطمة. عندنا رواية ثانية أنه الذكر الكثير هو تسبيح فاطمة سلام الله عليها، واذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول الإمام الذكر الكثير هو تسبيح جدتي فاطمة. وعندنا من جملة الأمور مكافحة النفس، مغريات الدنيا، ما يبالغ في قضايا الدنيا والكماليات بحيث تصير عنده غاية، يعبد الدنيا والشهوات، يحبس نفسه، يحاول يقاوم نفسه، يعالج نفسه بالصيام، يعالج نفسه بالتقوى، يتقي الله في موارد الشبهة، ما يقتحم الشبهات. والنقطة الأخيرة التي ألفت إليها بعض إخوتنا الكرام البارحة، الطعام، المآكل والمشارب. يقول الإمام الحسين يوم العاشر سلام الله عليه، يقول كلكم عاصٍ لأمري، ومعصية الإمام معصية لله، غير سامع لقولي لأن بطونكم ملئت من الحرام فطبع على قلوبكم، قال يطبع على قلبه، انتهى، ما يوفق حتى للتوبة والعياذ بالله. إذا قسى القلب ما يوفق حتى للتوبة. كذلك حديث عن رسول الله أن اللقمة الحرام إذا دخلت إلى جوف الشيطان، إذا دخلت إلى جوف الإنسان أتبعها شيطان، بمعنى الحديث يدخل معها شيطان. الآن هذا الفيروس اللي منتشر عندنا كورونا ما يسمونه هذا، إذا دخل شلون يعفس كيان الإنسان؟ الإيدز مثلا فيروس يدمر قضايا الجسد، لكن الشيطان فيروس إذا دخل يخرب العقيدة والدين والإيمان اللي يجيبه لقمة حرام. العلماء يدرسون سنوات كتاب اسمه المكاسب المحللة والمحرمة حتى يعرفون شو الحلال شو الحرام، سنوات. أنا أذكر 5 سنوات بس في باب البيع وما خلصنا بالحوزة. العقود المحللة محرمة، بعض المعاملات التجارية محللة مو محرمة، بعض المساهمات، هذا الطعام اللي أوكله أبنائي وزوجتي شنو هذا الطعام، حلال مو حلال، منين مصادره؟ لابد أن أسأل، لابد أن أبحث. إذا أكل الإنسان لقمة الحرام يصبح طعما للشيطان ويكون غرضا للآخرين، وعلى رأسها يكون غرضا للفتن والعياذ بالله والانحرافات. يقول الإمام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وبعضهم يكفر عند الموت. دعاء العديلة يخوف، يخوف الكلام يخوف يا ناس، إخواني المؤمنين خواتي المؤمنات، في ناس يكفرون عند الموت. إذا جاء وقت سكرات الموت يشدد عليه إبليس، وإذا كان ضعيف صلاته مو عدلة صيامه مو عدل مو محترم أمه وأبوه، إنسان منحرف العبادة عنده مو لهناك، يضعف أمام الشيطان ويكفر بالله ويبعث كافرا يروح. ليش؟ لأنه مو محصن نفسه بجند، جندي اسمه الصيام، جندي اسمه الصلاة، جندي اسمه العبادة، جندي اسمه الصدقة، وهذا مدجج بالسلاح ما يمكن يخترق من الأعداء وهم الشياطين. لأن الإنسان حالة الاحتضار تحضر 5 أشياء: الملائكة وأعوانهم والشياطين وأعوانهم والأعمال تحضر كلها، ومحمد وآل محمد. الأكبر هذا الشاب الذي يعتبر قدوة للشباب سلام الله عليه، والذي شهد في حقه الحسين على علو قدره ومنزلته، يقول شابه النبي خلقا وخلقا ومنطقا. يعني مو بس يشابه النبي في خلقته في صورته، طبيعي الأبناء يشابهون الآباء، لكن خلقا، والله يقول في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، يعني الأكبر على خلق عظيم، عند مضيف بالمدينة يقيم صلاة الليل، عابد زاهد، أبا لا يضرنا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، يقول فكرة مبني على مدرسة، على وعي، على ثقافة صحيحة رصينة، عند أدلته على العقائد، إنسان متمسك، إنسان مؤمن ملتزم. ولذلك خلده الله، مليارات الدموع تقطر في كل سنة على هذا الشاب اللي مات من 1300 عام. منين هالخلود؟ ليش الله جيش له كل هذه القلوب؟ لأن كان على خط الله، على طريق الله عز وجل، يأتي مستأذنا إلى أبي عبد الله، وإذا بالحسين ما استطاع يقول له روح للسيوف، قال عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. الأكبر عرف الجواب والإذن من هذه العبارات استشفها. هناك خروجان للأكبر، الخروج الأول قاتل ورجع منتصرا لما قتل بكر بن وائل، وجاء للحسين يطلب الجائزة. ماذا تريد يا أكبر؟ يا بو يا شربت حسيني وحافظ، الله أكبر ما شاء الله، يا بو يا شربت ومي الجبدي، أنا تقوى وريد للميدان واحد، يا بويا انفطر قلبي وحق جد، يا بويا الشمس والعطش والميدان والح، يقلمني نجيب الماء يا ابني ما هو حجيك بعد فتني وبهضني يا بني ولسب حيالي أي وهدني قاتل قليلا فما أسرع أن تلقى جدك يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا يا بعدي وبعدك اللي الناس يا حسين تقل لي صبر وقلبي صار نصي شلون أصبر يا أبويا والصبر مر أراد الذهاب إلى المعركة نادى الحسين يا بنات علي وفاطمة هلموا ودعوا الأكبر ودعوه بدموع جارية وزفرات وارية أما أمه يا ابني انقطاع منك نصيبي يا ما أحرم من شمل عذابي تقدم علي إلى ميدان القتال وما زال يضرب فيهم حتى قتل منهم جماعة فنادى رجل يقال له العبدي متقدما إليه رافعا بالسيف يده وضرب عليا على رأسه رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى وحسينا هوى على قربوس جواده ظنا منه أن الجواد يذهب به إلى مخيم الحسين سالت الدماء على عيني الجواد ولم يبصر الطريق فذهب به إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى ومصيبة شبك عالمهور لبى لا يودي لبوه حسين عن القوم يحمي أثار المهور للعدوان فربي وعليا أثار المهور للعدوان فربي وأشبيه بموسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريد وهذا بالخناجر فالصليده وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر في قلبه طعن ويتلو جروح وما حدا ينعرف غير الله جروح عظم الله أجوركم جاء الحسين تقول سكينة خرج أبي مسرعان وهو يقوم تارة ويسقط على الأرض ينادي ولدي علي قتلوه وقف عليه فجعل يقول على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى وإذا بالحسين لم يستطع أن يرفع عليا من على وجه الأرض فنادى للهاشميين احملوا أخاكم عليا جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء وجراحاته تشخب من دمه استقبلته العقيلة زينب منادية الله أكبر وعليا جاب ومدد ما بين أخوته بجعيدهم يا ولي وهماته بس ما سمع عن النسوان صوتا اجت عمتا تصيح الله اكبر
مبارك بين سبعين الف جابوا عن الحنة بدم الراس حنوا بدال الشميع بالنشاب زفوا رحم الله من نادى وعليا. جاءت الأم على خبر أنها كانت موجودة وقفت العقيلة على رأسها ويلي يا دقوم العلي الأكبر يا ليل دقومي يا العلي الأكبر يا ليل يا والله مطروح ظل ما حد يشيله والله يشيله ومن الماي ما بره يا دغليل والله ولا مال ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال انا ردتك تحضرني لو وقع حملي ولا ما يا غالي ابني وقت الضيج يوم قطعت بي هي وقت الضيج يا ابني قطعت هي تبي
وعلي قدرا من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه بحق هذا الشهيد شبيه المصطفى. اللهم شاف المرضى لجميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء. اللهم شاف المرضى خاص المنظورين من قل دون الدعاء صب عليهم العافية صبا واجري الصحة في أبدانهم. اللهم فرج عن هذا المؤمن. اللهم شافي هذا المؤمن وهذه المؤمنة وفرج عن هذا المؤمن وعن هذين المؤمنين وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سيما أوصانا بالدعاء. اقضي جميع الحوائج سيما حوائج المحتاجين ومن قل دون الدعاء. اللهم احفظ زوار الحسين. اللهم احفظ مقام العقيلة زينب. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. جماعتي الحضور احفظهم يا كريم لجميع ذلك إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء أرواح من لا وارث لهم والمنسيين من شيعة آل محمد المبارك. الفاتحة مع الصلوات. شاركوا في العزاء أخواني.